أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: أحكام النجاسات والتخلي. وأهداف هذا الدرس أنه بعد تحصيله على الطالب أن يكون قادرا على بيان النجاسات وأحكامها، ثانيا أن يكون قادرا على تحديد النجاسات المعفو عنها في الصلاة، وثالثا أن يكون قادرا على أن يبين أحكام التخلي والاستنجاء. أما بالنسبة إلى تفاصيل هذا الدرس، أولا في أحكام النجاسات، هناك جملة من الأحكام تذكر للنجاسات التي تقدمت. الحكم الأول هو أن النجاسة لا تنتقل من جسم إلى جسم آخر بمجرد الملاقاة بين الجسمين، إن لم يكن في على أحدهما رطوبة مسرية تسري من خلالها النجاسة من جسم إلى جسم آخر، أو من عين نجاسة إلى الجسم الطاهر. والمقصود من الرطوبة المسرية هي الرطوبة التي نحرز معها انتقال النجاسة من جسم إلى جسم آخر، من نجس إلى طاهر من خلال هذه الرطوبة، كالماء التي تكون موجودة أو كالماء الذي يكون موجودا على اليد وتلامس هذه اليد ميتة نجسة، فإن نجاسة الميتة تنتقل إلى اليد من خلال هذه الرطوبة. ثانيا أن الصلاة واجبة كانت أم مستحبة، يشترط في صحتها طهارة اللباس وطهارة البدن بكل أجزائه من أي نجاسة مهما كانت صغيرة، إلا ما كان من النجاسات المعفو عنها في الصلاة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ولا تصح الصلاة مع نجاسة على اللباس أو على البدن مهما كانت صغيرة. ثالثا يحرم تنجيس جملة من الأمور أو جملة من الأشياء. يحرم تنجيس المساجد التي تكون أو قد أوقفت لصلاة المصلين، فهذه لا يجوز تنجيسها، وتجب إزالة النجاسة عنها من أي شخص عرف بوجود هذه النجاسة. لا يجوز تنجيس الكتاب العزيز، المصحف الشريف، القرآن الكريم، يحرم تنجيسه ويجب تطهيره بأي وسيلة ممكنة. أيضا يحرم تنجيس التربة الحسينية على صاحبها آلاف الصلاة والسلام والتحية، التربة التي يعلم أنها من قبر سيد الشهداء عليه السلام لا يجوز تنجيسها على الإطلاق. ويحرم تنجيس ما كان من المقدسات، سواء كان مكانا مقدسا كمقامات المعصومين المشتملة على قبورهم عليهم السلام، أو ككتب الحديث التي يذكر فيها أو كتب فيها أحاديث المعصومين عليهم السلام، فهذه الأحاديث لا يجوز تنجيسها حينئذ، كما لا يجوز تنجيس ما تقدم. أيضا من الأحكام أن الصلاة بالنجاسة إذا كان متعمدا عن علم والتفات إلى وجود هذه النجاسة غير المعفو عنها في الصلاة فالصلاة باطلة، ومن صلى بنجاسة ناسيا لها بعد أن التفت إليها قبل الصلاة، نسيها أثناء الصلاة ثم تذكر بعد الصلاة، أيضا تكون الصلاة فيها باطلة. نعم، لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهائه من الصلاة فصلاته تكون صحيحة حينئذ. أيضا من الأحكام أنه إذا كان هناك متنجس، هذا المتنجس يعبر عنه الفقهاء تارة بالمتنجس الأول وأخرى بالثاني وثالثة بالثالث وهكذا، هل هذه المتنجسات تنجس مطلقا أم لها حد نتوقف عنده فنحكم بالطهارة؟ المتنجس الأول هو الذي يتنجس بعين النجاسة، وهذا إذا لاقاه جسم طاهر مع الرطوبة فإنه ينقل الرطوبة المسرية، فإنها تنتقل النجاسة من المتنجس الأول إلى المتنجس الثاني فيصير متنجسا ثانيا، والمتنجس الثاني تنجس بالمتنجس الأول وليس بعين النجاسة، وإلا لكان متنجسا أول. ثم إذا لاقى جسم ثالث هذا المتنجس الثاني الذي لا يزال متنجسا لكن من دون عين نجاسة مع الرطوبة المسرية، الاحتياط الوجوب على فتوى الإمام الخامنئي أن يتنجس هذا المتنجس، هذا الملاقي الثالث، فيصير ولو احتياطا وجوبيا متنجسا ثالثا، لكن هذا المتنجس الثالث لا ينجس ما يلاقيه حتى مع الرطوبة المسرية. كما لو أخذنا مثلا أن طاولة ما تنجست بالدم، ثم يد الإنسان مثلا التي هي مبتلة بالماء، إذا لاقت الطاولة المتنجسة لا عين النجاسة، لاقت الطاولة المتنجسة تنجست هذه اليد وتكون اليد متنجسا ثانيا، ثم هذه اليد وضعها صاحبها على حائط رطب رطوبة مسرية، فالحائط الرطب يصير متنجسا ثالثا، وهذا المتنجس الثالث مهما لاقى فيما بعد لا يكون لا ينجس ولا ينقل النجاسة حينئذ. هذا في أحكام النجاسات. ثانيا في النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة، أولا يعفى عن دم الجروح والقروح التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان في البدن أو اللباس ما دامت لم تبرأ، يعني جرح مستمر في النزف وقرح مستمر في خروج الدم منه لم تبرأ ولم تشفى هذه الجروح والقروح، ويريد أن يصلي فيعفى عنها في الصلاة مع عدم إمكان التطهير ومع عدم إمكان التبديل، أو كان في التطهير أو التبديل مشقة على هذا المكلف فيعفى عن دم الجروح والقروح في هذه الحال. ثانيا الدم الذي يكون في اللباس أو يكون على البدن ومقداره أقل من مقدار عقدة السبابة، عقدة إصبع السبابة أقل من هذا المقدار، فإنه دم معفو عنه في الصلاة، إلا إذا كان دما من الدماء الثلاثة للمرأة، حيض، نفاس، استحاضة، أو إذا كان دما من حيوان نجس العين كالكلب البري أو من ميتة، دم ميتة، فإنه لا يعفى عنه في الصلاة، أو كان من دم حيوان غير مأكول اللحم ولو كان حيا، فعلى فتوى الإمام الخامنئي لا يعفى عن هذه الدماء. أما إذا كان دم إنسان دون عقدة السبابة من نفسه أو من غيره، أو كان دم حيوان مأكول اللحم وليس ميتة مثلا، فهذا أيضا يكون معفوا عنه في الصلاة ما دام بهذا المقدار. ثالثا يعفى عن الأشياء التي يمكن أن تكون لباسا أو أن تكون محمولة للمصلي لكنها متنجسة، وهذه الأشياء لا يمكن أن يصلى بها لوحدها، يعني لا تستر العورتين لوحدها، ويعبر عنه عند الفقهاء ما لا تتم به الصلاة منفردا. فهذه الأشياء كالساعة المتنجسة مثلا يمكن أن يصلي بها، كالخاتم المتنجس مثلا يصلي به، كالقلنصوة التي توضع على الرأس وهي عادة لا يستر بها العورتان أو لا تكفي لستر العورتين، فهذه أيضا يعفى عنها والصلاة، كالجوارب مثلا الكلسات التي تلبس عادة وهي ليست مما تكفي لستر العورتين في الصلاة، فهذا كله معفو عنه، أو كقطعة قماش توضع في الجيب تكون من المتنجسة لكنها تستعمل مثلا لتجفيف العرق على سبيل المثال، وهي بمقدار أيضا لا يمكن ستر العورتين به، أي لا تتم بها الصلاة منفردة، فحينئذ هذا يعفى عنه في الصلاة. أيضا مما يعفى عنه في الصلاة ما صار من توابع البواطن في الإنسان، كالخيط الذي يكون من جلد نجس لكن يخاط به الجرح ثم يواخي هذا الجلد الموجود عند الإنسان ويصير جزءا من بواطنه، فحينئذ هذا يعفى عنه في الصلاة أيضا. هذا بالنسبة إلى ما يعفى عنه. أما في الثالث وهو أحكام التخلي، التخلي يراد منه هو الحالة التي يختلي بها أو فيها الإنسان بنفسه في مكان معد لقضاء الحاجة من البول أو الغائط، فيسمى بالتخلي، ويسمى المكان ببيت الخلاء. في هذا المكان حال التخلي لابد أن يحرص المكلف على شيئين: الأول ستر العورة عن الناظر المحترم، والناظر المحترم هو المميز، ولو كان صغيرا إذا كان مميزا لابد من ستر العورة عنه، ليس في حال التخلي فقط وإنما في أي وقت من الأوقات، لكن باعتبار أنه في حال التخلي عادة يكون هناك كشف للعورة، فلا بد أن يأمن من وجود الناظر المحترم، أو على الأقل أن لا يعلم أن هناك ناظرا محترما مميزا ينظر إليه. ثانيا في حال التخلي لا بد أن يتجنب المتخلي استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم بدنه، ومقاديم البدن هي عبارة عن الصدر والبطن، يعني الواجهة الأمامية للإنسان، لا يكون في حال التخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها. فلو دخل إلى بيت خلاء مثلا والتفت إلى أن المكان المعد للخلاء هذا المكان هو بجهة القبلة، إلى جهة القبلة، فلابد له عند الجلوس حال التخلي أن ينحرف عن جهة القبلة ما دام يعلم أنها إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، بل الاحتياط الوجوب أن ينحرف حتى فيما لو كان الاستقبال بالعورة فقط وليس أيضا بمقاديم البدن. لا يجوز الاستقبال بمقاديم البدن ولا الاستدبار بأن يكون الظهر إلى القبلة، كما الاحتياط الوجوب أن لا يكون هناك استقبال حتى في خصوص العورة حينئذ. هذه الأحكام في حال التخلي، المهم هو أن لا يعلم أنه إلى جهة القبلة، المهم أن لا يعلم بأن هناك ناظرا محترما مميزا ينظر إليه. هذا أيضا ما يرتبط بأحكام التخلي. وهناك أحكام الاستنجاء التي نرجئها إلى الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن نذكر بأنه هناك أهداف لابد أن متوخات لابد أن تترتب عند الطالب على هذا الدرس، التي هي أن يكون قادرا على تعداد النجاسات وبيان أحكامها، أن يبين النجاسات ويعدد النجاسات المعفو عنها في الصلاة، وثالثا أن يبين أحكام التخلي والاستنجاء وأحكام الاستنجاء أيضا. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.